رايته والقائم ترفل رايته هلا بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي صفح هلا بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفل ظلت ايام ظلت ايام والمهدي صفح منتظر الانسانيه تبدا الثوره الجديده منتظر الانسانيه تبدا الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم ظلت ايام ظلت ايام والقائم
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. امام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله، إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي، إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي، وادي الأوهام، ورفضت الأصنام وأهل الأصنام. لا تحسبني، لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي، لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام، لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام. بالزهراء عليك، إني أسرجت إليك جوادي، فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك. بالزهراء عليك، بالزهراء عليك، أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري. يا من يعفو عن عاص هفوته، امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك. إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك. بقية الله. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ إلى كل منتظر ومنتظرة، إلى كل عين شاخصة على الدرب. ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني، الكتاب الصامت، الحلقة السابعة بعد العاشرة. سلام عليكم جميعا. لا زال الحديث في أجواء محاولات الإصلاح والتصحيح في الواقع الشيعي والملابسات التي أحاطت بهذه المحاولات وما تفرع على ذلك من أحداث، بنحو عام هي صور ولقطات من الحالة التي تحكم الواقع الشيعي في ظل السلطة الدينية التي نعنونها ويعنونها الشيعة بالمرجعية. في هذه الحلقة وأحاول أن أجعلها آخر حلقة إن استطعت في الحديث تحت هذا العنوان، محاولات الإصلاح والتصحيح في الواقع الشيعي، في هذه الحلقة واستمرارا لما تقدم سأسلط الضوء على صور مختلفة تعكس لنا طبيعة المرجعية، طبيعة المؤسسة الدينية، طبيعة السلطة الدينية. ليس الهدف من كل هذه الأحاديث ابتداء من الحلقة الأولى من حلقات هذا البرنامج، أعني الجزء الثاني من ملف الكتاب والعترة، ليس الهدف من الحديث في هذه الموضوعات هو التأريخ أبدا. لو كان الحديث عن التأريخ لكنت قد تتبعت الأحداث بحسب الترتيب التاريخي ودخلت في التفاصيل ودخلت فيما وراء الكواليس أكثر من ذلك. وليس الهدف من هذه الأحاديث الانتقاص من شخص أو من طرف أو من جهة أو من مدرسة. الشاهد علي إمام زماني هو العارف بنيتي والعارف بمقصدي وهدفي. وليس الهدف هدفي من كل هذا هو أن أبين بأن المؤسسة الدينية هي مؤسسة عادية، مؤسسة بشرية، ليست لها أي صفة تخرجها عن الحالة البشرية، مؤسسة بشرية. المرجعية الدينية هي وظيفة دينية في داخل حركة المجتمع، ليست أكثر من ذلك، ليست مقاما تشريفيا، إنها وظيفة دينية. المرجعية الدينية ليست درجة علمية، لا توجد عندنا في حوزاتنا العلمية درجة علمية اسمها المرجع أبدا، إنما توجد درجة علمية اسمها المجتهد. المجتهد درجة علمية، إذا رجع شخص ولو واحد إلى هذا المجتهد يسمى هذا المجتهد مرجع، لأن شخصا هناك قد رجع إليه. المرجعية إذن هي حالة اجتماعية ترتبط بالوظيفة الدينية التي من شرائطها درجة علمية معينة، لها قوانينها، لها شرائطها في المؤسسة العلمية الدينية. والمرجعية الدينية هي سلطة على الناس، ليست بالقوة وإنما برضا الناس، وإنما يرضى الناس بها بعد أن تتوفر أجواء معينة. في بعض الأحيان هذه الأجواء تكون نظيفة، وفي بعض الأحيان هذه الأجواء تكون غير نظيفة، التي دفعت بهذا الشخص أن تكون له المرجعية أو دفعت بذاك. وكما مر علينا في الرواية عن التقليد في تفسير الإمام الحسن العسكري بأن الأقل من فقهاء الشيعة هم الذين يتصفون بالأوصاف المرضية عند أهل البيت، وإن الأكثر منهم لا يتصفون بهذه الصفة، بل وصفتهم الرواية عن الإمام الصادق بأنهم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد بن معاوية على الحسين وأصحابه، كما مر علينا الكلام في الحلقات الماضية. الهدف هنا أن المؤسسة الدينية مؤسسة بشرية، وأن المراجع أناس عاديون يخطئون ويصيبون، فما يصدر من آرائهم إنما هو بين الخطأ والصواب، قد يصيبون قد يخطئون، وتبقى أقوالهم تتردد بين هذين الحدين، بين حد الصواب والخطأ. لذا حين يقولون كلاما فيأتي من يعارضه أو يناقشه أو ينقضه، مثلي وغيري، لا يعني أننا اعترضنا على الإمام المعصوم. آيات الكتاب الكريم فيها ناسخ ومنسوخ، تأتي آية ثم تأتي آية ثانية فتنسخها. حديث المعصومين فيه ناسخ ومنسوخ، فما بالكم بأقوال أناس عاديين لا يتميزون بأية ميزة تختلف عن باقي البشر؟ أي مرجع الآن من مراجع الشيعة قبل أن يعرف بأنه من العلماء الذين يرجع إليهم الشيعة؟ هو إنسان عادي، وحين رجع إليه الناس لم يكن قد نزلت عليه حالة ملكوتية، بقي على حالته الأولى، كل ما في الأمر اشتهر اسمه بين الناس. الشهرة لا تغير من حقيقة الإنسان ولا تغير من ذات الإنسان، يبقى الإنسان هو الإنسان، وتبقى آراؤه نفس الآراء بين الخطأ والصواب. كل هذا الكلام وكل هذا الحديث في الحلقات الماضية لأجل الوصول إلى هذه الغاية، وما بقي من حديث أيضا. وليس مرادي هو التضعيف أو التنقيص من هذه الجهة أو من تلك، وإنما هو الدفاع عن حديث أهل البيت، لأبين بأن هؤلاء العلماء، هؤلاء المراجع، هؤلاء الفقهاء حين يضعفون حديث أهل البيت إنما هو رأي يتحكم فيه المزاج، تتحكم فيه الأهواء، تتدخل الذاكرة الضعيفة والقوية. في بعض الأحيان قد يكون هذا الفقيه مصابا بالغباء، بالغباء المستديم أو بالغباء المؤقت، في بعض الأحيان تعرض حالات من الغباء على الإنسان، الغفلة، النسيان، السهو، التعصب لمدرسة من المدارس، فلا يرى هذا الفقيه الرأي الصحيح عند المدرسة الثانية لأنه يتعصب إلى هذا الاتجاه، التعصب للأستاذ، التعصب للمجموعة التي ينتمي إليها. كل هذه الأمور وغيرها لها مدخلية، وهذا الأمر يشملني، يشملكم، يشمل الجميع، يشمل الناس العاديين، والمراجع أناس عاديون، بل في بعض الأحيان قد تجدون في الأناس العاديين درجة من التدين والورع ودرجة من الأخلاق أعلى بكثير من تدين المراجع ومن أخلاقهم. دعوني من الصور التي هي ليست بحقيقية التي يرسمها الناس في أذهانهم، نحن نتحدث عن الحقائق الموجودة على أرض الواقع، الكتب، الفيديوهات، الخطابات، الآراء، الواقع العملي، التصرفات هي التي تحدد ذلك، لا الخيالات في أذهان ضعفاء الشيعة وعامة الشيعة ممن تعودوا بحسب التربية وبحسب التلقين أن يرسموا صورا ملائكية، صورا ليست واقعية عن علماء الدين وعن المراجع. تلك قضية أخرى لا شأن لنا بها، نحن على طاولة التشريح، على طاولة التشريح تتبين كل الحقائق. بعيدا عن الثياب، قد يأتي الإنسان المريض وهو يلبس أحسن الثياب، لكن حينما يوضع على طاولة التشريح سينزع ثيابه. المرء مخبوء تحت لسانه لا تحت طيلسانه. ليست القضية بالمظاهر، القضية بالحقائق. والباحثون عن الحقائق قلة في وسط المجتمع، خصوصا في وسط المجتمع الشيعي. على أي حال، لا أريد أن أطيل في المقدمة أكثر من ذلك، إنما نحن وصور سأتنقل بينها وتتنقلون معي. صور مختلفة تتحدث عن هذا الواقع البشري الذي يتردد بين الخطأ والصواب. هذا كتاب روضات الجنات، وهذا هو الجزء الخامس من طبعة الدار الإسلامية بيروت. والحديث هنا عن مرجعين من كبار مراجع الطائفة، وممن تحدثت عنهم كتب التراجم والناس بالكرامات الطويلة العريضة. إلى الآن بعض الناس يقصدون قبر أحدهم في إيران لقضاء الحوائج، وهم الميرزا القمي وصاحب الرياض الذي تحدثت عنه في الحلقة الماضية، وكيف أن أحد أولاده هو الذي سعى إلى بغداد في قتل الشيخ أحمد الإحسائي. فعندنا هنا مرجعان، صاحب الرياض سيد علي الطباطبائي والميرزا أبو القاسم القمي. صاحب الرياض كان فيما بينه وبين الميرزا القمي منافرة، وهذا شيء اعتيادي بين المراجع. الآن بين المراجع المعاصرين نفس هذه القضية، قضية المنافرة موجودة، ليس فقط في هذا الجيل، في هذا الجيل والأجيال السابقة، يسمونها بعقدة المعاصرة، وضعوا لها اسم ورتبوها. عقدة المعاصرة هو عقدة المرجع من المراجع المعاصرين له، لذلك حتى حين يذكر آراءهم في مجالسه الخاصة يذكرها بسخرية واستهزاء أو بنحو من الخبث في التعبير، أما على المنبر فلا يذكرون الآراء المعاصرة، ولو ذكر أحدهم رأيا لأحد المعاصرين فإنما يذكره بطريقة بعيدة عن الاحترام. هذه قضية معروفة بين المراجع الكبار وتسمى بعقدة المعاصرة، وبين سائر العلماء وبقية طلبة الحوزة أيضا يتخلقون بهذه الخليقة اقتداء بالمراجع وبالفقهاء الكبار. هذه قضية معروفة، سواء على مستوى التأليف، سواء على مستوى الدرس، سواء على مستوى البحث. فكان هناك منافرة فيما بين صاحب الرياض وفيما بين الميرزا القمي. الميرزا القمي عنده رأي فقهي في حرمة الزبيب المغلي، كما هو الرأي المعروف بين فقهاء الشيعة أن العصير العنبي إذا غلى ينجس ولا يطهر حتى يذهب ثلثا، وهذه القضية معروفة مذكورة في الرسائل العملية في الكتب الفقهية. الميرزا القمي يلحق بهذه القضية الزبيب والكشمش، فإذا وضع الزبيب أو الكشمش في مرق، في طبيخ، في شيء مطبوخ وغلى، فإنه يعتقد بنجاسة ذلك الطعام وبالتالي حرمة ذلك الطعام. هذا الرأي معروف عن الميرزا القمي. الميرزا القمي أين كان؟ كان في النجف. سيد علي الطباطبائي أين كان؟ كان في كربلاء. السيد علي الطباطبائي في أحد المرات التي جاء فيها الميرزا القمي للزيارة إلى كربلاء أقام له وليمة، يعني مرجع كربلاء أقام وليمة لمرجع النجف. وقطعا ميرزا القمي حين يأتي لا يأتي لوحده، أولاده أصهاره، هذه القضية قديمة، قضية الأولاد والأصهار، أولاده أصهاره تلامذته الحاشية يأتي هو ومن معه. أنتم تصوروا هذه الصورة. السيد علي الطباطبائي هو المرجع الأول في كربلاء، والميرزا القمي هو أيضا المرجع الأول في النجف، من المراجع من الطبقة الأولى، وجاء من النجف إلى كربلاء للزيارة فأقام له وليمة. فماذا صنع السيد علي الطباطبائي؟ متعمدا وضع الزبيب والكشمش في الأكل المغلي الذي يغلي فيه الزبيب والكشمش لأجل إيذاء الميرزا القمي. هذه الحادثة موجودة في مصادر عديدة، لكن هذا مصدر من المصادر، صفحة 357 من الجزء الخامس من روضات الجنات. وقد كان بينه وبين صاحب الرياض، يعني بين الميرزا القمي وبين صاحب الرياض، مخالفات ومنافرات كثيرة في كثير من المسائل العلمية وغيرها. وكان هو يرى حرمة الزبيب المغلي في المرق أو الطبيخ قبل ذهاب ثلثي مثل ماء العنب، ويقول بنجاستها أيضا قبل ذلك، يعني بنجاسة الزبيب المغلي وكذلك الكشمش المغلي. ولكن السيد الذي هو صاحب الرياض كان يحكم بحله وطهارته، فاتفق أن السيد رحمه الله أضافه، يعني كان ضيفا عنده، أي خلق هذا، أضافه في سفر زيارة له بأرض الحائر المطهر يعني كربلاء على مشرفها السلام. فلما أحضرت المائدة وبسطت ظروف الأطعمة ومد مولانا الميرزا يده الشريفة بحسب الكتابة هنا، ومد مولانا الميرزا يده الشريفة إلى مطبوخ كان في جملة ما أعد له من الغذاء، ووضع اللقمة في فمه أم لم يضعها، أحس بكون الزبيب المغلي في ذلك المطبوخ، فتغير وجهه الشريف وقام من فوره ناويا الماء ليغسل به ما مسه، وأقبل على جناب السيد معاتبا إياه بقوله: مرحبا بإضافتك وإكرامك وإنعامك، فقد آذيتنا وأطعمتنا النجاسة. ولم يقرب بعد ذلك يده إلى الطعام. ومثل هذه الحادثة متكررة ما بين المراجع وما بين العلماء، هذه ليست هي الوحيدة، هذه ليست هي الحادثة المفردة، متكررة هذه الحادثة، أمثال هذه الحادثة. لا أقصد بنفس الترتيب بخصوص الزبيب المغلي، وإنما أقصد هذا النوع من التوافه. يعني مرجع، رجل كبير، أنت مرجع الشيعة في كربلاء وتدعو مرجعا رجلا كبيرا آت من النجف للزيارة، تفعل معه هذه الفعلة التافهة، ما معنى ذلك؟ ألم أقول قبل قليل بأن عامة الشيعة، ضعفاء الشيعة، عندهم من الأخلاق ما هو أرقى وأعلى مما عند بعض المراجع، بل مما عند كثير من المراجع. وقطعا ما ذكر في الكتب ليس كل شيء، هناك حقائق أعرفها وحقائق قرأتها واطلعت عليها، لكن المصادر الآن ليست تحت يدي، لا أستطيع أن أذكرها، تبلغ من التفاهة أكثر من هذه التفاهة، وتبلغ من السخافة أشد من هذه السخافة. يعني الآن إذا تذهب إلى أحد هؤلاء الذين يسكنون في الأهوار في جنوب العراق، الذين يسمونهم المراجع وأبناء المراجع في النجف الأشرف بالمعدان، إذا نذهب إلى أولئك المعدان ويحل شخص غريب ضيفا على أحد هؤلاء المعدان، كيف يتعاملون معه؟ شخص غريب، لا أن يأتيه مرجع، شخص غريب يحل عليه، كيف يعامله؟ سلوا هؤلاء الذين يمشون إلى زيارة الحسين ويأتون من مختلف الأصقاع، سلوهم كيف يعاملهم المعدان في البصرة، في العمارة، في الناصرية، في السماوة، كيف يعامل المعدان هؤلاء الضيوف؟ يعني هذه الحالة لو مثلت بتمثيلية، كم تظهر هذه التمثيلية السخافة بين هذين العلمين، بين هذين المرجعين؟ أليست هذه هي الحقيقة؟ يعرفون بها، يقرؤونها. الآن سيقولون إنني أشوه سمعة العلماء، وهذه كتبهم، هذه كتب العلماء، وهذه أفعالهم وأحوالهم. ولا تعتقد أن الميرزا القمي هو أحسن حالا من السيد علي الطباطبائي، نفس الشيء، هو أيضا إذا أراد أن يفعل به يفعل به مثل ذلك. هذه القضية موجودة على طول الخط. ولذلك مثلا الميرزا القمي عنده كتاب، هذا الكتاب بالفارسي جامع الشتات، لأنه باللغة الفارسية، فأقرأ من نص مترجم عن هذا الكتاب، هذا الذي بين يدي الخصائص الفاطمية، وهذا هو الجزء الأول للشيخ محمد باقر الواعظ، وهو في الأصل أيضا كتاب باللغة الفارسية، هو هذا مترجم، يعني أصل هذا الكتاب إنه كتاب باللغة الفارسية الخصائص الفاطمية، ولكنه ترجم إلى اللغة العربية، وهناك نص موجود في هذا الكتاب في جامع الشتات منقول هنا. جامع الشتات هو عبارة عن أسئلة وجهت إلى الميرزا القمي وهو يجيب عليها، اسمعوا واحكموا. هذا سؤال موجه إلى الميرزا القمي: لقد اختلف العوام فيما بينهم، عوام الشيعة، فمنهم من قال أن فاطمة أفضل من الحسنين، ومنهم من قال أن الحسنين أفضل من فاطمة، فما هو قولكم في المسألة؟ اختلاف العوام ليس من عندهم، بسبب اختلاف العلماء، العلماء اختلفوا في هذه القضية، علماء الشيعة. هناك من قال بأن فاطمة أفضل من الحسنين، وهناك من قال بأن الحسنين أفضل من فاطمة، وهذا ما قال به الشيخ الإحسائي في الزيارة الجامعة وفي أكثر من مورد، بل قال إن جميع الأئمة أفضل من فاطمة. وانتقدت الشيخ الإحسائي على هذه القضية، وبينت غلطه في هذه المسألة، وذكرت الروايات التي لم يكن قد اطلع عليها الشيخ الإحسائي، لهذا سبني الشيخية، لأنني نصرت فاطمة ولأنني انتقدت الشيخ الإحسائي، فسبني الإحسائية وقالوا ما قالوا عني، والإنترنت شاهد، ادخلوا على الإنترنت ولاحظوا ما هي الأوصاف التي وصفوني بها، لأنني ثارت لفاطمة. لقد اختلف العوام فيما بينهم، فمنهم من قال أن فاطمة أفضل من الحسنين، ومنهم من قال أن الحسنين أفضل من فاطمة، فما هو قولكم في المسألة؟ ماذا يقول الميرزا القمي؟ انتبهوا إلى دقة العقل وإلى عمقه. الجواب: إن ظواهر الآيات والأخبار والقواعد العامة، إن ظواهر الآيات والأخبار والقواعد العامة لدى الإمامية تفيد أن الحسنين أفضل في أي آية، في أي رواية، ظواهر الآيات، أي آية قالت بأن الحسنين أفضل من فاطمة، وأي رواية قالت. إن ظواهر الآيات والأخبار والقواعد العامة لدى الإمامية تفيد أن الحسنين أفضل، وذلك سيتفتق علينا هذا النبوغ العلمي الهائل، وذلك لأنهما يشاركانها في العصمة ويفضلانها بالإمامة، فهما إمامان لهما الرئاسة العامة على كافة الخلائق. انشغل علماؤنا بقضية الإمامة بهذا العنوان الرئاسة العامة، وهذا التعريف أخذ من كتب المخالفين بشكل صريح ومستقيم، مباشرة ذهبوا إلى كتب المخالفين وعرفوا الإمامة بهذا التعريف. فهما إمامان لهما الرئاسة العامة على كافة الخلائق، والإمامة وحدها كافية للقول بأفضليتهما، إضافة إلى أنهما كانا أطول عمرا وبالتالي أكثر عملا وعبادة بسبب طول العمر. يا جماعة هي بالكيلوات أنا ما أدري، يعني هكذا توزن الأمور. الذي يقرأ الزيارة الجامعة الكبيرة أليس هذه الأوصاف لهم جميعا؟ كل هذه الأوصاف لهم جميعا، والسيدة في أولهم. لا أدري هي بالكيلوات، إضافة إلى أنهما كانا أطول عمرا وبالتالي أكثر عملا وعبادة بسبب طول العمر. على هذه القاعدة الإمام الحجة أفضل من رسول الله، لأن رسول الله كان عمره محدودا، بينما الإمام الحجة هو الأطول عمرا. هكذا هي المقاييس. أي مقاييس؟ أي عقول تافهة؟ هذه العقول التافهة هي التي تصدر منها هذه الأفاعيل التافهة. نفس الشيء، سيقولون إن هذا إساءة أدب لكبار العلماء. أليس هذه إساءة أدب مع الزهراء عليه السلام؟ إضافة إلى أنهما كانا أطول عمرا وبالتالي أكثر عملا وعبادة بسبب طول العمر، وطول العمر يلزم تحمل الشدائد والمحن والابتلاءات أكثر، سيما ثاني سيد شباب أهل الجنة. وقصر عمر البضعة الأحمدية يعني قصر مدة العبادة والمعاناة، هكذا تقاس الأمور. والأفضلية تتبع كثرة العمل وصعوبته، والمقام لا يقتضي أكثر من هذا، على أساس بيّننا الحقائق التي لم يصل إليها أحد، والمقام لا يقتضي أكثر من هذا البيان، والوقت لا يسع. جهالات في جهالات في جهالات، وتفاهات في تفاهات في تفاهات. ومثل هذا وجدت منه كثيرا كثيرا في كتب مراجعنا وعلمائنا. نحن في عصر عنوانه حرية الرأي، مثل ما له حرية أن يبدي رأيه في فاطمة، لي حرية أيضا أن أبدي رأيي فيه وفي أمثاله ممن ينتقصون من بنت محمد صلى الله عليه وآله، ولو كان في قالب المدح. هناك انتقاص في قالب الذم، وهناك انتقاص في قالب المدح. انتقاص في قالب الذم كالذي فعله شيخ محمد حسين كاشف الغطاء حين قال بأن فاطمة خرجت عن حدود الآداب، وحين قلت بأنه هو الذي خرج عن حدود الآداب بقوله على فاطمة، قالوا لا، الشيخ لا يستحق أن تقول عنه ذلك. يبدو أن فاطمة تستحق أن يقال عنها ذلك. والله قالوا هذا الكلام، والكبار منهم، وكتب الكثيرون في الإنترنت وقالوا على المنابر ذلك، بأن الشيخ لا يستحق هذا المصلح الاجتماعي العظيم. يبدو أن فاطمة تستحق أن يقال عنها بأنها خرجت عن حدود الآداب، وهذا مثل ذاك وذاك مثل هذا، وعلى هالرنة اطحينك ناعم. هذا ديوان السيد محمد سعيد الحبوبي، وقد تحدثت عنه في الجزء الأول من ملف الكتاب والعترة. هنا فقط أخذ صورة. السيد محمد سعيد الحبوبي هو الذي قاد العشائر الشيعية العربية العراقية، ونصر الدولة العثمانية في حربها مع الإنجليز حين وصل الإنجليز إلى العراق لحرب الدولة العثمانية. هذا الكلام سنة 1915 ميلادي. أخذ العشائر وجمع القبائل وأخذها للقتال دفاعا عن الدولة العثمانية تحت هذا العنوان: الجهاد دفاعا عن بيضة الإسلام، وبيضة الإسلام هي الدولة العثمانية. وذهب إلى المعركة هناك وقاتلت العشائر، وأبيد من العشائر الشيعية العراقية الآلاف، والعثمانيون من أول المعركة فروا وذهبوا إلى مدينة الكوت. هذا الكلام إن؟ هذا الكلام كان في البصرة، المعارك كانت في البصرة. العثمانيون ما إن بدأت المعركة ورأوا القوة الإنجليزية الهائلة الضخمة والأسلحة والعتاد الهائل، ففر العثمانيون بقواتهم إلى مدينة الكوت، وبقيت العشائر العراقية الشيعية تقاتل بتلك الأسلحة التي لا قيمة لها مع الجيش الإنجليزي، وأبيدت العشائر الشيعية تحت لواء السيد محمد سعيد الحبوبي لأجل نصرة الدولة العثمانية التي كانت أنكى وأخطر وأكثر ظلما وجورا من الأمويين والعباسيين، وكانت أكثر نصبا وعداء من الأمويين والعباسيين لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قاتل إلى جانبهم وتركوه في المعركة، وذبحت العشائر الشيعية العراقية. ثم بعد ذلك السيد ترك المعركة مع من بقي ورجع حتى وصل إلى مدينة الناصرية، وفي نيته أن يجمع العشائر مرة ثانية ما بقي من الناس ويعود للمعركة، لكن صدمة الهزيمة والفرار من المعركة أثرت عليه. بقي أياما قلائل في مدينة الناصرية وتوفي، توفي في مثل هذه الأيام بالضبط في اليوم الثالث من شهر شعبان توفي. هذا ديوانه، ديوان مرجع من مراجع الشيعة، هو أستاذ السيد محسن الحكيم رحمة الله عليهما، وكان السيد محسن الحكيم بمثابة مدير مكتبه في ذلك الوقت، مدير أعماله كما يقال في يومنا هذا. ديوانه هذا ما فيه ولا قصيدة، مر الكلام عن ديوان الشيخ الوائلي بأنه ما فيه ولا بيت، ولا بيت عن الإمام الحجة عليه السلام. ديوان محمد سعيد الحبوبي ما فيه ولا قصيدة، لا في محمد ولا في آل محمد. هناك أبيات قلائل جدا متناثرة يذكرها في مديح العلماء، يشبه العلماء بأهل البيت فقط في هذه الناحية، أو حينما يرثي شخصا مات من أولاد العلماء من العلماء يشبه هذا المصاب بمصاب الحسين فيذكر الحسين ببيت أو بيتين، وهي أبيات قليلة جدا لا تعد ولا تحسب، تأتي في سياق مديح ورثاء العلماء. أما هناك قصيدة برأسها لأحد من المعصومين أبدا، ولا قصيدة واحدة، والديوان موجود ويمكنكم أن تراجعوا. قد تقول إذن أي شعر في هذا الديوان؟ الديوان مليء بالخمريات، وخمريات بعضها مقرف جدا، قصائد في الخمر، وغزل، وغزل بالذكور، وغزل بالذكور مقرف، والبقية قصائد في المديح وفي الرثاء لناس يموتون من العلماء ومن غيرهم، تهنئة بالأعراس والمناسبات الاجتماعية، ما توجد ولا قصيدة واحدة. على سبيل المثال، هذه قصيدة من القصائد المقرفة في نظري، من الغزل المقرف، إنه غزل بالذكور. في الحاشية قالوا هكذا، هذه رقعة، قال: الغزل بالمؤنث وقد أفرغ بقالب المذكر. يعني هو غزل بالمؤنث ولكن الحديث عن مذكر، لكن من يقرأ القصيدة فإنه يجد أن الحديث دائما عن أي شيء؟ الحديث عن الأرداف، والحديث عن الأرداف هو غزل بالمذكر. والغريب، مع أن السيد سعيد الحبوبي شاعر مفلق، لكن الغريب في هذه القصيدة أن كلمة الردف في القافية يكررها 3 مرات، كلمة الردف. والردف تعرفون معناها، الردف هي العجيزة، هي الإلية، إلية الإنسان يقال لها الردف، الأرداف هي الإلية، هي العجيزة، هي المؤخرة، قل ما شئت، هو الدبر. فماذا يقول؟ عبث الدلال فهز مائس عطفه. العطف هو جانب البدن. عبث الدلال فهز مائس عطفه وطغى الصبا فارتج مائج ردفه. أشير إلى أن إليته كبيرة، إلى أن إليته كبيرة وهي ترتج أثناء ما يمشي ويتحرك. عبث الدلال فهز مائس عطفه وطغى الصبا فارتج مائج ردفه. حتى البيت الثاني هو يتحدث فيه عن الردف. فالبان يقصفه تميل غصنه والرمل ينسفه تهيل حقفه. وقال في الحاشية: الحقف معوج من الرمل ويريد به الردف، يشبه ردفه بكومة من الرمل، والرمل ينسفه تهيل حقفه. إلى أن يقول في بيت آخر: أشكو إليه كما تشكى خصره من حبه لا من تحمل ردفه. أني أشكو إليه من حبه لا كما شكى خصره، لأنه كان مخصرا، وخصره شكى من ردفه لأن ردفه كان ثقيلا، فكأن الخصر يشتكي من هذا الثقل. إلى أن يقول، تلاحظون كلمة الردف في آخر البيت وردت هنا: وطغى الصبا فارتج مائج ردفه، وهنا: من حبه لا من تحمل ردفه. ومرة ثالثة: قسما بلفتة جيده وبطرفه وبغصن قامته وربوة ردفه. يشبه ردفه بالربوة، بالتلة المنتفخة. قسما بلفتة جيده وبطرفه وبغصن قامته وربوة ردفه وبمرسل من شعره وعقاصه. العقاص هو الشعر الذي قد ظفر. وبمرسل من شعره وعقاصه ومرتب من نشره أو لفه وبخده وبورده وبشمه وبثغره وبخمره وبرشفه. الرشف هو مص الشفاه، إلى آخر الكلام. قد يقول القائلون هذا غزل جميل، في نظري هذا غزل مقرف، مقرف إلى أبعد ما يكون. أنا لا أريد أن أقول شيئا سوى أن أقول بأن مرجعا من المراجع يقضي وقته في مثل هذه الترهات وفي مثل هذه التفاهات. لا يمكن أن نحكم على أقواله حين يضعف الروايات ويضعف أحاديث أهل البيت، وحين يصدر القرارات قرارات لمصير الأمة أو لمصير شخص من الأشخاص أو الحكم بضلالة أحد. أنا هنا لا أتحدث عن شخص السيد محمد سعيد الحبوبي، ولا أقول بأن السيد محمد سعيد الحبوبي قال كذا وكذا، لست بصدد مناقشة الشخص بما هو شخص. أقول هذه ظاهرة، هذه ظواهر. حين يكون المرجع منشغلا بمثل هذه التفاهات ويقضي وقته حتى يعد لنا هذا الديوان الكبير بهذه التفاهات، إذن هو إنسان عادي. حين يقود العشائر لنصرة النواصب ويفرون عن ويبقى في ساحة المعركة يقاتل ويباد الشيعة، الآن يقال عن هذه بطولات، فليقول بطولات، ولكن هذه المواقف بحاجة إلى دراسة، هذه المواقف بحاجة إلى دراسة. لما لم يقف مراجع الشيعة مثلا في العصر الحاضر حين دخل الأمريكان في وجه الأمريكان، إذا كان ذلك الموقف موقفا صحيحا؟ هل موقف هؤلاء صحيح أم موقف أولئك؟ هذه قضايا بحاجة إلى دراسة وبحاجة إلى تحقيق، وأنا لا يهمني ذلك الموقف ولا هذا الموقف. الذي يهمني شيء واحد، الدفاع عن آل محمد، هذا هو الذي يهمني. أنا أريد أن أثبت بأن علماءنا، بأن مراجعنا أناس عاديون لهم الحق أن يعتقدوا ما يعتقدوا، لكن لماذا حين نناقش عقائدهم هم يكون لهم حق ونحن لا يكون لنا حق؟ لماذا؟ القضية هي الصنمية، الصنمية عند الشيعة والفرعونية عند العلماء. هناك حالة من الجبروت، إن للعلم طغيانا كطغيان المال. وصنفان من أمتي إذا صلح صلحت الأمة، هكذا قال صلى الله عليه وآله، وإذا فسد فسدت الأمة. من هم؟ العلماء والأمراء. هذا كتاب معارف الرجال في تراجم العلماء والأدباء للشيخ محمد حرز الدين، كتاب معروف، وفي ترجمة السيد أبو الحسن الإصفهاني المرجع المعروف رحمة الله عليه. هذه الطبعة مطبعة الولاية قم 1405 هجري، من منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، في صفحة 48 وما بعدها، في سنة 1345 هجري، أن السيد المترجم له، المترجم له يعني الذي ذكرت ترجمته يعني سيرته، أن السيد المترجم له يعني السيد أبو الحسن الأصفهاني والميرزا النائيني والشيخ جواد الجواهري والسيد محمد علي الطباطبائي آل بحر العلوم النجفي والشيخ الميرزا مهدي نجل الآخند الخراساني، هذه هي الرموز الواضحة والكبيرة في ذلك الوقت: سيد أبو الحسن الأصفهاني، ميرزا النائيني، شيخ جواد الجواهري، سيد محمد علي الطباطبائي آل بحر العلوم، ميرزا مهدي، نجل الآخند الخراساني وبعض آخر. لم يذكره الراوي لنا وكان مشاهدا كان هذا الراوي الذي يروي هذه الحادثة، وهذه الحادثة معروفة، وكان مشاهدا ومن حاشيتهم. اجتمعوا في حرم أمير المؤمنين عليه السلام في النجف ليلا قبل الفجر بساعتين، كل هؤلاء العلماء بوزير الحربية يومئذ، يعني وزير الدفاع الإيراني رضا خان البهلوي الذي صار بعد ذلك ملكا لإيران، بوزير الحربية يومئذ رضا خان البهلوي لحكومة السلطان أحمد شاه القاجاري، هذه الحكومة القاجارية التي تحدثنا عنها، آخر حكامها هو أحمد شاه القاجاري، وكان للعلماء أيضا علاقة به، وإن كان صغير السن هو، لكن كان للعلماء علاقة به وببلاطه. وتداول الحديث في شؤون إيران، وكان المنوي أو المنوى أن رضا شاه هو الذي يكون سلطانا، يعني أن يقوم بعملية انقلاب، فهو يريد أن يأخذ التأييد من هؤلاء المراجع. وبعد أن أخذوا عليه العهود والمواثيق، يعني هم اجتمعوا مع رضا خان بهلوي وخططوا للانقلاب في إيران في حضرة أمير المؤمنين. ليس لي اعتراض على أن يخططوا لهذا الأمر، أنا هنا لست بصدد الاعتراض أبدا. وبعد أن أخذوا عليه العهود والمواثيق والإيمان أن يسير برأي العلماء وأن يكون مجلس الشورى بنظر 5 من المراجع الدينية، هذا الرأي هو رأي فضل الله النوري، هذا الرأي، انتبهوا انتبهوا للقضية، انتبهوا. أحد الحاضرين من هو؟ مهدي نجل الآخند الخراساني، والشيخ الميرزا مهدي نجل الآخند الخراساني. هذا القول أن يكون مجلس الشورى بنظر 5 من المراجع الدينية، هذا الكلام كان يتبناه الشيخ فضل الله النوري الذي تحدثت عن إعدامه يوم أمس، سآتي على ذكره بعد أن أنهي هذه القصة. وبعد أن أخذوا عليه العهود والمواثيق والأيمان أن يسير برأي العلماء وأن يكون مجلس الشورى بنظر 5 من المراجع الدينية، وأن المذهب الرسمي هو المذهب الجعفري إلى غير ذلك، ثم رجع البهلوي إلى إيران، وبعد رجوعه خلعوا أحمد شاه وكان خارج إيران للاستشفاء، ولما نشبت أظفار البهلوي في الحكم وصفى له الجو قلب ظهر المجن، ولله عاقبة الأمور، قلب ظهر المجن للعلماء وفعل ما فعل. أنا لست معترضا على أن يجتمعوا مع رضا بهلوي ويخططوا لحكومة، ليس حديثي في هذه الجهة، حديثي أن هؤلاء المراجع خدعهم هذا السلطان، وأنهم حين اتفقوا معه ورتبوا الأمر هم يحتاجون إلى هذه العلاقات وإلى هذه الأمور، ولا بأس بذلك، ولكنني أقصد إن اختياراتهم كانت خاطئة وإن اتفاقهم كان خاطئا، وهذا ما أردده، بأن المراجع بأن العلماء أناس عاديون يخطئون في الاختيار، يخطئون في التصرف، يخطئون في المواقف، يخطئون في الفتوى، يخطئون في اعتقاداتهم، يخطئون في كل شيء، أناس عاديون، لماذا يعطون هذه الصورة غير العادية؟ وبالتالي تكون لهم مساحة واسعة في تحطيم حديث أهل البيت وعدم القدرة على ردهم، في تحطيم عقائد أهل البيت وعدم القدرة عند الشيعة على ردهم. لماذا؟ لماذا لا يستطيع أي أستاذ من أساتيذ الحوزة أن يرد على أي مرجع من المراجع موقفا أو رأيا أو عقيدة أو تضعيفا لحديث أو موقفا سيئا من أهل البيت؟ لا يستطيعون، هذه الأحاديث التي أتحدث بها، الذين لا يعرفون أوضاع الحوزة يتصورون بأن هذا الحديث حديث غريب، أكثر طلبة الحوزة يفرحون حين يسمعون هذا الحديث. لماذا؟ لأن هذه الأحاديث تجول وتدور في قلوبهم، لا يملكون الجرأة على أن يفصحوا بها وعنها. ولا أقول هذا هكذا جزافا، إنما عن خبرة ودراية، فضلا عن المكالمات الكثيرة وفضلا عن اللقاءات الكثيرة حينما ألتقي بهم في الشارع أو في أي مكان آخر، حين أسافر إلى العراق أو إلى أي بلد آخر، لكن الكلام يكون فيما بيني وبينهم، وأنا لا أعتمد على كلام الآخرين، على كلام هؤلاء ولا على غيرهم. بالنسبة لي الحقيقة واضحة والصورة واضحة، أمتلك القدرة العلمية وأمتلك التجربة العملية، وتلاحظون المصادر والحقائق أمامكم، القضية واضحة لدي ولا تحتاج إلى من يشد على يدي، لأنني لست بحاجة لأحد يشد على يدي. إنني وضعت حسابي في بنك لا يشابهه بنك. الدنيا سوق، قال محمد صلى الله عليه وآله. الدنيا سوق، قال محمد صلى الله عليه وآله، يربح فيها قوم يخسر فيها قوم، والعمر رأس مالك. الدنيا سوق، قال محمد صلى الله عليه وآله، يربح فيها قوم يخسر فيها قوم، والعمر رأس مالك. فتشت كل بنوك الدنيا واخترت بنك الأطهار. فتشت كل بنوك الدنيا واخترت بنك الأطهار، بنك علي آل علي عز الأبرار. وفتحت حسابا في هذا البنك، لذا لا أحتاج لأحد يشجعني أو يشد على يدي. وفتحت حسابا في هذا البنك، في أي بنك؟ بنك علي آل علي عز الأبرار. وفتحت حسابا في هذا البنك، أودعت فيه كل العمر. وفتحت حسابا في هذا البنك، أودعت فيه كل العمر، كل العمر لهذا البنك. وكتبت للبنك تخويلا بالأرباح وبأصل المال. معروف رجال الأعمال يكتبون تخويل للبنوك في التصرف بأصل المال وبالأرباح. وكتبت للبنك تخويلا بالأرباح وبأصل المال، كل العمر لهذا البنك، بنك علي آل علي عز الأبرار، بنك الأطهار. إني فتحت حسابي في هذا البنك، لا أحتاج إلى حسابات أخرى. أشرت قبل قليل إلى الشيخ فضل الله النوري الذي قلت بأنه أعدم شنقا رحمة الله عليه، وأعدم بحكم صادر من أحد رجالات الحوزة، وهو الشيخ إبراهيم الزنجاني. الآن حين يذكر في البرامج التلفزيونية وفي الكتب، قبل أن أصل إلى النتيجة، الشيخ فضل الله نوري بعد أن أعدم، أهله وأنصاره خافوا على جثته من التمثيل. أتدرون ماذا صنعوا؟ أخذوا الجثة ودفنوها في بيته، في حجرة من حجر الدار، دفنوها دفن أمانة، ودفن الأمانة معروف في الأحكام الفقهية. دفنوها دفن أمانة، بعد 6 أشهر أخرجوها سرا وذهبوا بها إلى مدينة قم ودفن عند السيدة المعصومة، ولكن بقي حين يذكر بالسوء إلى أن انتصرت الثورة الإسلامية، والذي أعاد له ذكره ومجده هو السيد الخميني. وفكرة شوراين قهبان الموجودة في إيران، وهي السلطة الأعلى من البرلمان الإيراني، شوراين قهبان يعني حراس الدستور، مجلس حراس الدستور، هي فكرة الشيخ فضل الله النوري التي قبل قليل قرأتها في هذه الحادثة، أن العلماء اشترطوا على رضا بهلوي أن يكون هناك مجلس ينظر في القوانين مؤلف من 5 من الفقهاء، مر علينا قبل قليل في قراءة الحادثة في كتاب معارف الرجال. هذه الفكرة في أصلها هي فكرة الشيخ فضل الله النوري، وبسببها وبسبب أمور أخرى أعدم الشيخ بحكم صادر من الشيخ إبراهيم الزنجاني من رجالات الحوزة الشيعية، فكانوا ولا زالوا حين يتحدثون عن الشيخ فضل الله نوري في الإعلام في الصحافة في الكتب يصبون جام غضبهم على شيخ إبراهيم الزنجاني، والحال أن الشيخ إبراهيم الزنجاني ما كانت له تلك القيمة أو تلك المنزلة، وإنما كان هو منفذا لفتوى صدرت من النجف، هذه لا يشير إليها أحد، فتوى صدرت من كبار مراجع النجف في وقتهم. أقرأ عليكم نص الفتوى التي صدرت من كبار مراجع النجف، مثل ما الآن كيف الأربعة الكبار، الثلاثة الكبار في النجف هم الذين أصدروا هذه الفتوى، وبهذه الفتوى قتل الشيخ فضل الله نوري، لا بالحكم الذي أصدره شيخ إبراهيم الزنجاني. شيخ إبراهيم الزنجاني لم تكن له تلك المنزلة العالية، كان أيضا من علماء طهران ولكن لم تكن له تلك المنزلة العالية، إنما كان صوته صدى لتلك الفتوى النجفية. نص الفتوى هو هذا، نوري يعني من دون شيخ فضل الله لأجل التحقير، وهذا الأسلوب معروف بين العلماء، نوري شون مخل آسايش ومفسدست تصرفش در أمور حرامست، يعني فضل الله نوري لأنه يسبب الاضطراب وضد السلم الأهلي وهو مفسد، نوري شون لأن مخل نفس الكلمة العربية، آسايش يعني السلم الأهلي الأمن الاستقرار، ومفسد است ولأنه مفسد، هذه است يعني فعل التكوين فعل الكون، تصرفش در أمور حرام است، أي تصرف من تصرفاته في أمور الناس في أمور الدين في أمور الشيعة حرام است. من الذين وقعوا هذه الفتوى؟ الميرزا محمد حسين الخليلي من كبار مراجع الشيعة آنذاك، محمد كاظم الخراساني الآخند الذي ولده مهدي، الذي كان مجتمعا مع السيد أبو الحسن الأصفهاني، ألم يمر علينا والميرزا الشيخ مهدي نجل الآخند الخراساني، هو هذا الآخند الخراساني صاحب كتاب الكفاية، كتاب المعروف المدرس في الحوزة، محمد كاظم الخراساني وعبد الله المازندراني، هؤلاء هم المراجع الكبار الذين كانوا في ذلك الوقت في النجف، هم الذين أصدروا هذه الفتوى، وهذه الفتوى موجودة في كتاب تاريخ مشروطة، كتاب باللغة الفارسية يعني تاريخ الحركة المشروطة أو المشروطية، تاريخ مشروطة صفحة 528، ونشر في جريدة أنجمن تبريز، روزنامية أنجمن تبريز، عدد 27 الأربعاء في الثالث من ذي الحجة سنة 1325 هجري، نشر هذا الكلام، نشرت هذه الفتوى. وبعد انتشار هذه الفتوى بسنة ونصف أعدم الشيخ فضل الله نوري. متى أعدم؟ أعدم يوم ولادة أمير المؤمنين بالضبط، في يوم 13 من شهر رجب سنة 1327، سنة ونصف بعد صدور الفتوى. وفي ذلك الوقت الوسائل الإعلامية غير متوفرة حتى تنتشر في يوم وليلة، إلى أن انتشرت وتركت أثرها وشيئا فشيئا، فتحقق حصادها في ولادة أمير المؤمنين سنة 1327. اعتقلوه قبل صلاة الظهر بسويعات بساعتين بثلاث، أخذوه إلى المحاكمة، صلى الظهر، وحتى لم يتركوه يصلي العصر، وأخرجوه بعد ذلك إلى منطقة التوب خانة وهي في وسط مدينة طهران، وأعدم عند العصر قبل الغروب بساعة ونصف. شنقوه، والسبب هي هذه الفتوى. كما قلت في الحلقات الماضية حين نبحث نجد أن هناك شيء إما من تدخل مراجع بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وللموضوع تفاصيل، لكنني لا أريد أن أذهب إلى كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة. أنتقل إلى لقطة أخرى، إلى صورة أخرى. هذا كتاب إلى طالب العلم للشيخ علي الكوراني، الطبعة الأولى 2010 ميلادي، 1431 هجري. الشيخ علي الكوراني يحدثنا عن جماعة العلماء في النجف، وكان أكثر نشاطها أيام عبد الكريم قاسم بداية الانقلاب. ولها مجموعة من المنشورات التي نشرت في الوسط الشيعي آنذاك، وهي مطبوعة في كتاب موجود، والشيخ علي الكوراني ينقل هذه المنشورات من هذا الكتاب، والكتاب موجود، هو كان مطبوعا في النجف، وأعتقد بأن أحد المطابع، أحد دور النشر في قم أعاد طباعته مرة ثانية. هذه المنشورات التي تنشر أيدت بفتاوى وبيانات من قبل مراجع ذلك العصر، أقرأ لكم البيانات. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا من سيد محسن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، إن جميع ما أصدره فريق من أعلام أهل العلم باسم جماعة العلماء في النجف الأشرف، وما سيصدرونه من النشرات وغيرها مما يتضمن الدعوة إلى دين الإسلام، لهو من أهم الوظائف الشرعية التي يجب القيام بها في سبيل إعلاء كلمة الدين وترويج مبادئه الشريفة وتعاليمه المقدسة. فعلى عامة المسلمين العمل على مؤازرتهم والوقوف إلى صفهم ومشاركتهم في تحمل هذه الدعوة الدينية المباركة. محسن الطباطبائي الحكيم، 27 جماد الثاني 1378، وانتبهوا للتواريخ، التواريخ في نفس الفترة. محسن الطباطبائي الحكيم، 27 جماد الثاني 1378. وحين أسست طلبوا من السيد الحكيم أن يدخل فيها، لكن قال لهم دعوني خارجا حتى إذا تعرضتم لمشكلة أستطيع أن أدافع عنكم. يعني القضية من داخل بيت المرجعية. السيد الخوئي، إن النشرات الدينية التي يتولى إصدارها جماعة العلماء والتي أقبل عليها المسلمون في كل مكان وعرفوها أنها دعوة إسلامية خالصة لوجه الله تعالى، لهي بلا ريب تستمد دعوتها من القرآن وتأخذ أهدافها من تعاليم الدين، فعلى أبناء المسلمين أن يسترشدوا بها أبدا ويتدبروا حقائقها ويعملوا بما جاء فيها من نواميس إسلامية. طبعا لو نرجع إلى المجلة التي أصدرتها جماعة العلماء ونقرأ ما فيها، سنجد أن الكلام هو الكلام القطبي، الأفكار القطبية، ونأتي في الوقت المناسب إلى تناول تلك المطالب. أنا حديثي ليس عن المجلة الآن وعن التفاصيل الأخرى المرتبطة بنشاط جماعة العلماء، حديثي عما هو بين يدي. ويعمل بما جاء فيها من نواميس إسلامية تسعد حياة المسلمين، وعليهم أن يدفعوا عنها كل غائلة عن جماعة العلماء، ويجتهدوا في نصرتها. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وأسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لذلك، ليعيشوا في ظل عدالة الإسلام ونواميسه الخالدة، وهو سبحانه ولي التوفيق. في 6 شهر رجب المرجب 1378 أبو القاسم الموسوي الخوئي، تلاحظون 27 جمادى الثاني 1378، في 6 شهر رجب 1378، يعني أقل من 10 أيام فيما بين الفتوى أو البيان أو التصريح الذي صدر عن السيد الحكيم والذي صدر عن السيد الخوئي. أيضا عن الميرزا مهدي الحسين الشيرازي والد السيد محمد الشيرازي: إن جماعة العلماء في النجف الأشرف أدام الله تأييدهم من أعلام أهل العلم المعروفين بدينهم وصلاحهم وإخلاصهم، وكان رئيس الجماعة كما قلت هو الشيخ مرتضى آل ياسين. إن جماعة العلماء في النجف الأشرف أدام الله تأييدهم من أعلام أهل العلم المعروفين بدينهم وصلاحهم وإخلاصهم، وإن جميع ما صدر عنهم وما سيصدر من الدعوة إلى الدين والإسلام ليس إلا القيام بوظيفتهم الدينية التي هي من أهم وظائف رجال الدين المكلفين من الله تعالى بإرشاد الأمة وتوجيهها إلى منهاجها القويم. فالمرجو من المسلمين أن يقفوا إلى جنبهم مؤيدين ومؤازرين ومعاضدين، والله تعالى الموفق. كربلاء 6 رجب 1378، مهدي الحسين الشيرازي، يعني في نفس اليوم الذي كتب فيه السيد الخوئي، 6 رجب، يعني بعد 9 أيام مما كتب السيد محسن الطباطبائي الحكيم. لو قرأنا المجلة التي أصدرتها جماعة العلماء لوجدنا أن هذه المجلة في مضامينها مأخوذة من كتب المخالفين، وسنقف، والمجلة مطبوعة وموجودة وطبعت حديثا أيضا، ونقف عندها في مناسبة أخرى. هذه البيانات من هؤلاء العلماء، إما أنهم غير مطلعين ويكتبون من دون اطلاع، وإما أنهم مطلعون. إذا كانوا مطلعين فهم شركاؤهم في قضية نشر الفكر القطبي، وإذا كانوا غير مطلعين فإنهم يصدرون الفتاوى من دون اطلاع. هذه القضية، وأنا لا يهمني ذلك. أعود فأرجع أقول إن ما يصدر عن العلماء من كلام من آراء يصدر بشكل عادي كما يصدر عن أي شخص آخر، يمكن أن يكون مصيبا، يمكن أن يكون خاطئا، يمكن أن يكون العالم في غفلة ويكتب، ويمكن أن يكون في غاية الانتباه. كل الذي أريد أن أصل إليه، لا يهمني ماذا تفهمون، ولا يهمني أن تقولوا إن هذا انتقاص للعلماء، قولوا ما تشاءون. الذي يهمني شيء واحد، أريد أن أثبت أن العلماء والمراجع أناس عاديون، ما يقولونه هو قول عادي يمكن أن يناقش وأن يرد، يمكن أن يصدر في حالة جهل، في حالة غباء، في حالة غفلة. عبد الكريم الجزائري، شيخ عبد الكريم الجزائري: إنما أصدره جماعة العلماء في النجف الأشرف وهم من علماء الدين العاملين، وما سيصدرونه من نشر أحكام الإسلام والدعوة للدين هو من صميم الواجب الشرعي. فعلى كافة إخواننا المسلمين تأييدهم ومؤازرتهم مؤازرة للإسلام وصالح الأمة. والله ولي التوفيق 7 رجب 1378 هجري عبد الكريم الجزائري، يعني بعد السيد الخوئي وبعد السيد مهدي الشيرازي والد السيد محمد الشيرازي بعد بيوم، السيد محسن الحكيم 27 جمادة الثاني، السيد الخوئي والسيد مهدي الحسين الشيرازي يوم 6 رجب، عبد الكريم الجزائري يوم 7 رجب. وهؤلاء هم رموز الحوزة في النجف وفي كربلاء الذين كتبوا. من الذي كتب المنشورات؟ نحن قلنا البيانات والرسالة التي كتبتها جماعة العلماء تنذر وتهدد عبد الناصر بأن تفسير سيد قطب سيأتي مواجها لعبد الناصر يوم القيامة. الذي كان يكتب لجماعة العلماء هو السيد محمد باقر الصدر. نقرأ البيانات. البيان الأول، المنشور الأول لجماعة علماء النجف الأشرف، وفي مذكرات السيد مهدي الحكيم صريحا قال الذي كتب المنشور الأول هو السيد محمد باقر الصدر، وحتى باقي المنشورات، لكن كمصدر قريب من الحادثة في مذكرات السيد مهدي الحكيم صريحا قال بأن الذي كتب المنشور الأول هو السيد محمد باقر الصدر وحتى بقية المنشورات. قد تقولون لماذا؟ لأن العلماء الكبار يعانون من عجمة في التعبير. السيد محمد باقر الصدر ما كان يعاني من عجمة، لماذا؟ لكثرة قراءته لكتب القطبيين ولكثرة قراءته للكتب التي كانت تأتي من مصر ومن لبنان والتي تأثر فيها، وبحكم عربيته أيضا، بحكم عربيته لا شك. بسم الله الرحمن الرحيم. أيتها الجماهير المسلمة، أنا هنا أريد أن أقول بأن العلماء تختلف لغتهم من عصر إلى عصر ويحسبون للمصالح حسابها. القضية دنيوية بشرية عادية، هذا كل الذي أريد أن أصل إليه. هذا المنشور الأول لجماعة العلماء والتي دعمت ذلك الدعم الكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيتها الجماهير المسلمة، أيتها الجماهير الكادحة، أليس هذه عبارات من الأدب الشيوعي؟ لا أشكل على ذلك، ولكن أقول بأن الذهنية البشرية تخترق، يخترقها الفكر الشيوعي. أليس حدثنا الشيخ الكوراني أن عبد الصاحب تخيل كان معجبا بالتنظيم داخل الحزب الشيوعي ونقل هذه الفكرة إلى حزب الدعوة؟ وهذا الكلام موجود ومعروف، يعرفه الكثيرون، وهذا الكلام قرأته على مسامعكم من نفس هذا الكتاب، من كتاب الكوراني إلى طالب العلم. أيتها الجماهير المسلمة، أيتها الجماهير الكادحة، أيها الشعب العراقي المجاهد، الآن، هذا متى؟ بعد انقلاب 14 تموز أو ما يسمونها بثورة 14 تموز، الآن ولأول مرة منذ مئات السنين تشرق في بلدنا الحبيب أضواء الحرية والاستقلال بفضل الثورة التحريرية الكبرى، يعني ثورة 14 تموز، والمعركة الفاصلة التي وقف فيها الزعيم الأوحد والبطل المنقذ سيادة الزعيم الركن عبد الكريم قاسم حفظه الله رائدا للإسلام والمسلمين، إلى أن يقول السيد محمد باقر الصدر باسم جماعة العلماء المؤيدة بفتاوى المراجع الكبار. لا أعترض على هذا الكلام، أنا فقط أريد أن أقول أن الأمور طبيعية بشرية عادية، هذا الذي أريد أن أقوله. لست في مقام التحليل ولا في مقام الاعتراض ولا في مقام الانتقاد، وربما لو كنت في مكان السيد محمد باقر الصدر لفعلت نفس هذا الأمر بحكم الظروف والملابسات التي كان يراها، لست معترضا. إلى أن يقول فيا أيتها الجماهير المؤمنة بربها المخلصة لدينها الواثقة بزعيمها إلى رفع راية الإسلام بقيادة الزعيم الأوحد والالتفاف حوله تحت هذه الراية المقدسة. نفس الكلام الذي قاله شيخ جعفر كاشف الغطاء لشاه إيران، نفس الكلام الذي قاله الشيخ موسى، وهكذا، والبقية على هذا الوزن. ونفس الكلام ستجدونه في كتب الشيخ الإحسائي مع من؟ مع الشاه الإيراني، نفس القضية. لو رجعتم إلى كتب الشيخ الإحسائي ستجدون هذا الكلام وأكثر من ذلك. كما قلت لست منتقدا، لا أريد شيئا، فقط أريد أن أثبت أن العلماء تتحكم بهم الظروف، يحتاجون إلى السلطة، يحتاجون إلى المال، يتصرفون مع الحكومات بتملق، وهكذا وهكذا. السلطة الدينية هي سلطة كالسلطة الدنيوية، والعلماء بشر عاديون. فيا أيتها الجماهير المؤمنة بربها المخلصة لدينها الواثقة بزعيمها إلى رفع راية الإسلام بقيادة الزعيم الأوحد والالتفاف حوله تحت هذه الراية المقدسة، راية السماء التي رفعها أجدادكم في ظل قيادة مخلصة فقفزوا قفزتهم التاريخية الجبارة، إلى آخر الكلام. هذا المنشور الأول، وفي صفحة 139 لازلنا في نفس المنشور الأول. أما الآن وقد تحرر البلد من نير الاستعمار والنفوذ السياسي للمعسكر الانتهازي، هذه العبارات نفس العبارات التي كان يطلقها الشيوعيون، نير الاستعمار، المعسكر الانتهازي، هذه العبارات الشيوعية التي كانت موجودة آنذاك. أما الآن وقد تحرر البلد من نير الاستعمار والنفوذ السياسي للمعسكر الانتهازي، ووجدت السفينة ربانها الأفضل في شخص الزعيم المحبوب، فلا بد أن يبرز الإسلام من جديد إلى المجتمع لينشر مفاهيمه التي شوهها المستعمرون. هذا هو الفكر القطبي. تلاحظون خليط، هي الثقافة العامة، العالم يتأثر بالواقع الذي يحيط به، وهذا شيء طبيعي. الإنسان ابن بيئته، الإنسان ابن ثقافته، مصطلحات الإنسان هي مصطلحات البيئة ومصطلحات الثقافة، والتعبير يختلف من زمان إلى زمان. لو كنت أكتب بنفس الظرف أكتب بنفس هذه العبارات، وهذا شيء طبيعي. المنشور الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلت المنشورات يكتبها والبيانات والرسائل يكتبها السيد محمد باقر الصدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله الطاهرين وصحبه الراشدين، وبعد، فلا يخفى على إخواننا المؤمنين بالله أن الدعوة الإلهية العليا التي أفصح عنها القرآن الحكيم بقوله عز من قائل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والتي أكدها وأيدها زعيم البلاد الموهوب سيادة الزعيم الركن عبد الكريم قاسم حين وفد عليه رجال الدين فأهاب بهم إلى النهوض بواجب التوجيه والإرشاد الذي هو من صميم وظيفتهم بصفتهم سدن لهذه الشريعة الغراء، إلى أن يقول البيان في آخره: وإن جماعة العلماء تقدم مراسيم شكرها وتقديرها إلى سيادة الزعيم الكريم على هديته الغالية. ما هي هذه الهدية الغالية التي قدمها الزعيم المحبوب إلى جماعة العلماء؟ على هديته الغالية المتمثلة بصورة شخصه الموقر والمزينة بكلمة الإهداء المحررة بخط يده، تبتهل إلى المولى جل شأنه مخلصة في أن يديمه لهذه الأمة ذخرا وفخرا وملاذا ومعاذا، وأن يعيد الإسلام على عهده ما خسره العهد الغابر من مجده، إنه على كل شيء قدير. مرتضى آل ياسين وهو خال السيد محمد باقر الصدر، وهو الذي كان يأمر السيد محمد باقر الصدر أن يكتب هذه المضامين. مرتضى آل ياسين عن جماعة العلماء 10 رجب سنة 1378، 10 رجب، يعني هذا البيان فيما بينه وبين البيان الذي كتبه السيد الخوئي والميرزا الشيرازي والد سيد محمد الشيرازي هو مجرد 4 أيام، لأنه السيد الخوئي والميرزا الشيرازي كتبا ذلك في اليوم 6 من شهر رجب سنة 1378، والسيد الحكيم كتب في اليوم 27 من جمادى الثاني، وعبد الكريم الجزائري كتب في اليوم 7 من شهر رجب كما مر علينا قبل قليل. ماذا كتب الزعيم المنقذ عبد الكريم قاسم من عبارة على صورته التي أهداها إلى جماعة العلماء، التي عبر عنها السيد الصدر والشيخ مرتضى آل ياسين وبقية العلماء والمجتهدين بالهدية الغالية؟ كتب هذه العبارة عبد الكريم قاسم بخط يده على صورته: لقد استطاع رجال الدين الصالحون أن يجلبوا المشركين إلى حظيرة المؤمنين بتوجيههم الصحيح، فأرجو منكم أيها الأخوان بصفتكم رجالا مخلصين أن تجمعوا كلمة الشعب دوما، وأن ترفعوا من ثقافته الدينية بالتوجيه والإرشاد. عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء وقائد القوات المسلحة. وأعود وأكرر بأني لست بصدد تاريخ الحوادث، ولست بصدد انتقاد أحد، فقط أريد أن أبين أحوال العلماء البشرية، فقط أريد أن أبين هذه القضية. أذهب إلى كتاب آخر، محمد باقر الصدر بين دكتاتوريتين، عادل رؤوف. يعني بالدكتاتوريتين الدكتاتورية السياسية البعثية والدكتاتورية المرجعية. عادل رؤوف يقصد بهذا العنوان، مضمون الكتاب عن هذا المطلب. في صفحة 423، هذا الطبعة الأولى 2001-1422 هجري، المركز العراقي للإعلام والدراسات، سوريا دمشق. في صفحة 423 وقبلها في صفحة 422 الصورة الأصلية لرسالة بعث بها السيد محمد باقر الحكيم إلى الشيخ مهدي شمس الدين. في أول الرسالة: هذا وأرجو أن تبلغوا السيد أبو علي. السيد أبو علي هو السيد محمد حسين فضل الله. السيد محمد حسين فضل الله يكون ابن خالة السيد محمد باقر الحكيم، يعني والدة السيد محمد حسين فضل الله ووالدة السيد باقر الحكيم أخوات، فهما أولاد خالة. وأرجو أن تبلغوا السيد أبو علي، سيد أبو علي كما قلت والسيد فضل الله، إلى أن يقول: سلامي وتحياتي للسيد أبو علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة إلى السيد الخوئي، هو رجل متجاوب. هذه الرسالة متى بعثها السيد باقر الحكيم؟ بعد قضية اتهام السيد مهدي بالجاسوسية من قبل البعثيين. فيصف لشمس الدين ولسيد فضل الله الأوضاع في النجف. بالنسبة إلى السيد الخوئي، هو رجل متجاوب روحيا ولكنه ضعيف الشخصية، وليست عنده أي مبادرة، وغير قادر على مواجهة المشاكل بصلابة أو بصمود. والظاهر أن الحكمي من جماعته، هو من حاشية السيد الخوئي، من حاشيته، من أصهاره، من أتباعه، من هذا الجو. والظاهر أن الحكمي من جماعته يحب الهدنة مع الحكومة وله دور في علاقة الخوء مع الحكومة، معروف هذا الرجل بعلاقاته مع حكومة الشاه وبعلاقاته مع حكومة بغداد، وله يد كبيرة في مرجعية السيد الخوئي. الشاهد أين؟ الشاهد أتحدث عن طبيعة العلاقات بين المرجعيات، بين العوائل العلمية، آراء بعضهم بالبعض الآخر، الأمور كيف تجري. وأقرأ مرة ثانية كلام السيد باقر الحكيم وقارنوه بعد ذلك مع كلامه الذي قاله بعد ذلك بسنين، خصوصا عندما رجع إلى العراق وماذا كان يقول عن السيد الخوئي. قارنوا الكلام هذا مع الكلام الذي قاله بعد ذلك، وقارنوا هذا الكلام مع كلام لصدام حسين عن السيد الخوئي، سنأتي على ذكره بعد قليل. هو رجل متجاوب روحيا ولكنه ضعيف الشخصية، وليست عنده أي مبادرة، وغير قادر على مواجهة المشاكل بصلابة. والظاهر أن الحكمي من جماعته يحب الهدنة مع الحكومة وله دور في علاقة الخوئي مع الحكومة. وبالنسبة إلى الخميني أيضا، لاحظوا كلام السيد باقر هنا وكلام السيد باقر بعد ذلك بعد أن ذهب إلى إيران عن السيد الخميني. هذه الرسالة بخط السيد باقر الحكيم، وهذه صورة الرسالة موجودة هنا بخط يده. وبالنسبة إلى الخميني فإن موقف جماعته، كان السيد في النجف سيد الخميني، وعلاقة بيت الحكيم بالشاه كانت معروفة، وعلاقة بيت الحكيم بالسيد الخميني كانت سيئة جدا. وبالنسبة إلى الخميني فإن موقف جماعته مضر بالعمل فعلا، ضررا بليغا، فهم يسيرون باتجاه الجبهة الوطنية الإيرانية. وكذب، ما كان الكلام هكذا أصلا، كل الخطوط كانت تتقرب من السيد الخميني، لأنهم يرون أن القاعدة الجماهيرية للسيد الخميني كانت واسعة جدا. على أي حال نقرأ الكلام، يسيرون باتجاه الجبهة الوطنية الإيرانية ومقرراتها فعلا، وهي ترى أنه لا يجوز معارضة العراق أو الطعن فيه، لأن ذلك يؤدي إلى تأييد الشاه من ناحية وإضعاف الجبهة الشرقية من ناحية أخرى، إذ يعتقدون أو يتظاهرون بالاعتقاد أن العنصر الرئيسي بالجبهة الشرقية هو العراق. وهذا الموقف واضح منهم ومشبوه أيضا لعدة قرائن، منها اجتماع نجل الخميني يعني سيد مصطفى بالبكر أيام شدة المحنة وهم مصرون عليه، وفعلا هو ذهب سيد مصطفى واجتمع بالبكر أكثر من مرة وهم مصرون عليه، ولو أدى إلى القضاء على حوزة النجف فقط. وهذا الصراع موجود، وهذا الكلام واختلاف الآراء موجود. رسالة ثانية من السيد مهدي الحكيم إلى شاه إيران، وأيضا صورة الرسالة الأصلية موجودة على صفحة 512 وواضحة، ولكنني أقرأ المطبوع لأنه أوضح، في صفحة 513. بسم الله الرحمن الرحيم. الرسالة مؤرخة سنة 1350 هجري شمسي، يعني قبل انتصار الثورة الإسلامية بسبع سنوات، لأن الثورة الإسلامية في إيران انتصرت سنة 1357. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة صاحب الجلالة الشاهن شاه آريا مهر المعظم، أسعد الله الأمة بتأييد ملكه ونفوذ سلطانه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فاسمحوا لي يا صاحب الجلالة أن أغتنم فرصة وجودي في ظل رايتكم المباركة لأرفع لجلالتكم أسمى آيات الشكر والامتنان على الرعاية السامية التي لا زلت أنعم في ظلالها منذ الأحداث المريرة التي جرت في العراق والتي أوجبت بعدي عن أهل بيتي وإلى الآن. وإنني يا صاحب الجلالة إن أمكن لي أن أنسى كل حدث في حياتي فلا يمكنني أن أنسى تلك الألطاف الفياضة التي غمرتموني بها واحدة بعد الأخرى، وكان آخرها لا أخيرها أمر جلالتكم السامي السفير الشاهنشاهي في لندن أن يتولى صرف نفقات السفر والإقامة حينما اضطرتني الظروف الصحية للسفر إلى تلك البلاد النائية. والآن يا صاحب الجلالة قد عزمت بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى على التوجه إلى، وهناك نقاط يبدو أن الكلمة غير واضحة، للقيام بالواجبات الدينية هناك. بعد أن عرضت هذا الموضوع على جلالتكم بواسطة السفير الشاهنشاهي في بروكسل الدكتور سيد مهدي، فهو يطلب الإذن والرضا سيد مهدي الحكيم من جلالتكم، يعني ويطلب الإذن والرضا، الإذن والرضا من جلالتكم. وإنني يا صاحب الجلالة أرى أن من حقي أن أعرض بخدمتكم وضعي المعاشي بعد تفضل جلالتكم علي باستمرار رعايتكم لي وشمولها لكل جوانب حياتي بعد فقدي سماحة سيدنا المغفور له آية الله العظمى السيد الوالد. ألا تلاحظون شبها مع رسالة الشيخ موسى التي كتبها الشاه الإيراني بعد وفاة الشيخ جعفر كاشف الغطاء؟ أنا لا أريد أن أوجد مقارنات، لكن أريد أن أقول الأمور هي الأمور، والناس عاديون، والسلطة الدينية عادية ومحضة شديدة المحض في بشريتها ودنيويتها. بعد فقدي سماحة سيدنا المغفور له آية الله العظمى السيد الوالد طاب ثراه، حيث كتب لي شرف الحظوة بمقابلة جلالتكم بعد رحلة الفقيد في العام الماضي لرفع آيات الشكر والامتنان على الموقف الشريف الذي وقفته إيران بتوجيهات صاحب الجلالة اتجاه الحدث المؤلم، باعتبار الشاه كان يقلد السيد الحكيم وكان يدفع أخماسه وأمواله وأموره للسيد الحكيم. يا صاحب الجلالة إنني لا أملك من دنياي أي شيء مالا، وإن التربية النفسية والظروف الاجتماعية لا تسمح لي باستثمار ولاء المحبين والمؤمنين من أجل توفير معيشة صالحة لي ولعيالي ولقسم من أخوة الصغار الذين أرى أنني مسؤول أدبيا اتجاههم، وإن لصاحب الجلالة مقام الأبوة الحاني، لذلك لا أجد حرجا إذا أظهرت له حاجتي ورفعت له طلبتي دارا تكون سكنا لي وملجأ لأولادي، وحبذا لو كانت في طهران، لأشعر دائما بأنني لازلت أعيش تحت حمايته وفي ظل رعايته. فإن رأى صاحب الجلالة أن يأمر بتحقيق هذا الرجاء فعل جميلا، وإني له لمن الشاكرين، وإن لم ير مصلحة في ذلك نقاط. وختاما اسمحوا لي يا صاحب الجلالة، يبدو أن الكلمات غير واضحة، محمد مهدي الحكيم. وكلمة لا بد من الإشارة إليها ذكرها الشيخ علي الكوراني في كتابه إلى طالب العلم في صفحة 251، يقول: وعندما اضطر السيد مهدي رحمه الله، يعني السيد مهدي الحكيم، إلى الخروج من العراق، تحبب إليه شاه إيران ودعاه إلى طهران فذهب، لكنه عاد بعد مدة قصيرة، فسألته: لماذا لم تبق في إيران؟ فقال: ماذا أصنع في إيران إلا أن أكون ديكورا عند الشاه، كلما جاءت مناسبة يجب أن أحضر عنده، وإذا حاضت زوجته يجب أن أحضر عنده. مقصودي أن السيد مهدي الحكيم هذا هو موقفه من الحكومات، أنا لا أشكك في موقفه، ولكنه حين احتاج الشاه كيف يكتب إليه وكيف يتملقه؟ وما في ذلك من عيب، هذه حالة طبيعية وبشرية. وأنا هنا كما قلت لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، وإنني لا أرسم للعلماء صورة من الملأ الأعلى، إنهم أناس عاديون يحملون شيئا من خبرة في علم الدين، وقد لا يكونون متدينين فيما بينهم وبين الله، وقد يكونون متدينين، تلك قضية أخرى، تلك قضية لا يعلم بها إلا الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. أما نحن محكومون أن نحكم على الناس بحسب ظواهرهم. كتاب آخر أيضا لعادل رؤوف، عراق بلا قيادة، قراءة في أزمة القيادة الإسلامية الشيعية في العراق الحديث، فيه معلومات ومطالب كثيرة. أقف عند صفحة 113، وهذه الطبعة المركز العراقي للإعلام والدراسات، سوريا دمشق 2006، في صفحة 113. الحادثة معروفة، إنما جئت بالكتاب حتى إذا سأل أحد عن كتاب أو مصدر فالكتاب موجود، وإلا هذه الحادثة معروفة وإني قد سمعت بها منذ زمن بعيد. أقرأ لكم أنه بعد وفاة النائيني الميرزا حسين النائيني، توجهت الأنظار بعد وفاته إلى السيد جمال القلبايقاني، وفيما أن المسؤول عن فرش مكان الصلاة في الحرم فرش سجاد الصلاة للقلبايقاني على أن يصلي محل النائيني صلاة المغرب والعشاء، يعني في الحرم العلوي النائيني يصلي، توفى النائيني أبرز تلامذته آنذاك، توفي سنة 1355 هجري، أبرز تلامذته آنذاك بين الناس معروف سيد جمال القلبايقاني، الذين يفرشون ويهيئون المكان لصلاة الجماعة المغرب والعشاء كانوا يهيئون الفراش لمن؟ للسيد جمال القلبايقاني. في هذه الأثناء جاء السيد محسن الحكيم محاطا بعدد من الشقاوات يحملون الخناجر، وصلى في مكان النائيني، وعندما أخبروا القلبايقاني قبل وصوله إلى الحرم بذلك وهو لا زال في منتصف الطريق، قالوا له بأن السيد محسن الحكيم جاء مع مجموعة من الشقاوات من المسلحين وصلى، أخذ المكان وصلى فيه. وعندما أخبروا القلبايقاني قبل وصوله إلى الحرم بذلك وهو لا زال في منتصف الطريق وقف ثم عاد من حيث أتى قائلا باللغة الفارسية همچنين نماز بزوري نمخات، همچنين نماز بزوري نمخات، يعني صلاة بالقوة وبالإكراه لا تراد ولا أريدها، صلاة كهذه بالقوة لا أريدها، صلاة لا تراد. موطن الشاهد أين؟ الشقاوات الأشقياء. هذه القصة ينقلها كثيرون، منهم السيد علي القلبايقاني ابن سيد جمال القلبايقاني والذي كان رئيسا للمجلس الأعلى حينما كان المجلس الأعلى في طهران، في فترة من الفترات كان أحد رؤساء المجلس الأعلى هو السيد علي القلبايقاني، هو ابن سيد جمال القلبايقاني. وحين ذكرنا قصة كذبة السيد طالب الرفاعي، وهو ذكرها بنفسه في الفيديو في برنامج على قناة العربية، برنامج إضاءات مع ترك الدخيل، حين قال بأنه كذب كذبة بيضاء على السيد الحكيم، وكان بجانبه السيد محمد جمال الهاشمي. السيد محمد جمال الهاشمي هو ابن سيد جمال هذا، ولما حدثت هذه الحادثة مع أبيه، وأن السيد محسن الحكيم جاء مع الشقاوات إلى الحرم العلوي وصلى في مكان النائين، لما حدثت هذه الحادثة وأن والده سيد جمال رجع إلى البيت، نظم قصيدة قوية جدا. كان السيد محمد جمال الهاشمي كان شاعرا ومبدعا، نظم قصيدة قوية جدا، وهجا السيد محسن الحكيم هجاء مقذعا، وهذه القضية معروفة يعرفها الجميع. لكن بعد ذلك حينما صارت الأمور للسيد محسن الحكيم وصارت له السيادة والسلطة والمرجعية، صار يشتغل في حاشية السيد محسن الحكيم، وهو نفس الشخص الذي كان جالسا بجنب السيد الحكيم في سيارته، والذي اعترض على السيد طالب الرفاعي، هو ابن سيد جمال القلباجاني، هو أيضا ينقل هذه الحادثة. وأخوه السيد علي القلباجاني الذي كان رئيسا للمجلس الأعلى أيضا ينقل هذه الحادثة، وغيره. قضية الشقاوات قضية موجودة. سيد عبد الله الشيرازي الذي كان مرجعا في النجف وبعد ذلك انتقل إلى خراسان، كان يصلي في الصحن الشريف في مكان ضيق في الصحن العلوي، وكان هناك مكان واسع يصلي فيه السيد يحيى اليزدي. توفي السيد يحيى اليزدي، فأراد ابن سيد عبد الله الشيرازي وهو سيد محمد علي الشيرازي، أراد أن ينقل صلاة أبيه من هذا المكان الضيق إلى ذلك المكان الواسع، وبدأ يهيئ المكان. أثناء ما كان يهيئ المكان جاءه السيد محمد رضا الحكيم، وهو ابن السيد محسن الحكيم، والذي كان يدير شؤون المرجعية آنذاك، وكان هو الوسيط فيما بين السيد الحكيم وبين الحكومة العراقية في القضايا الرسمية والقانونية، وكان معروف عنده مجموعة من الشقاوات من الأشقياء. فجاءوا إلى الصحن حينما كان السيد محمد علي الشيرازي يريد أن ينقل مكان صلاة أبيه إلى هذا المكان الواسع. تقدموا من وتقدم منه أحد هؤلاء الأشقياء، أحد هؤلاء الشقاوات اسمه حديد، فضربه ضربا مبرحا إلى أن جعله ينزف دما، وأرجعوه إلى المكان القديم. بعد ذلك جاءوا بسيد محمد جمال الهاشمي، السيد الذي هجا السيد الحكيم سابقا ثم صار من حاشيته، الذي كان جالسا بجنبه في السيارة حين كذب السيد طالب الرفاعي عليه، نفس هذا السيد جاءوا به، فأخذ يصلي في هذا المكان الواسع، مكان السيد يحيى اليزدي. هذه التفاصيل معروفة، قضية الأشقياء قضية معروفة. أحد المراجع الأحياء الآن موجود في قم، لا أريد أن أذكر اسمه، أرسل أشقياء إلى ولده، وولده كان من فضلاء الحوزة، وضربوا ولده في الشارع، ضربوه ضربا شديدا. لماذا؟ لأنه كان يدرس عند السيد محمد باقر الصدر، وهذا المرجع لا يعجبه السيد، حسدا خلافا أي شيء آخر، فأرسل أشقياء وضربوا ولده في الشارع أمام الناس. الشيخ القائني حينما تكلم بكلام اعترض فيه على السيد محسن الحكيم، أرسلوا إليه أحد الأشقياء في السوق، وكان رجلا كبيرا، وضربه في السوق الكبير، وعلى أثرها فر وخرج من العراق إلى إيران. ومثل هذا الأمور كثير. السيد ياسين الموسوي ولا زال حيا، حين كنا في قم فكتب هذا الكتاب ملاحظات على منهج السيد محمد حسين فضل الله. حين كتب هذا الكتاب وطبع، جماعة السيد محمد حسين فضل الله أرسلوا أشقياء إلى أصحاب المكتبات وهددوهم بخطف بناتهم وزوجاتهم ونسائهم، فلم يباع الكتاب في المكتبات. بعيني هذه رأيته يباع على العربات المتجولة، على نفس العربات التي يستعملها الباعة المتجولون. كتاب جديد صدر الآن من المطبعة يباع على العربات التي يستعملها الباعة المتجولون لبيع الخضار. وبعد ذلك حين خرج من إيران أيضا جماعة السيد فضل الله أرسلوا إليه من ضربه عند الحرم الزينبي، وقضية السيد ياسين معروفة، والذين عاصروا هذه الحوادث أيضا لا زالوا أحياء، ونفس السيد ياسين لا زال حيا. والأمثلة مثل هذا كثيرة جدا. السيد محمد باقر الحكيم نفسه حينما جاء إلى العراق كان متأكدا من أنه سيقتل، وهذه القضية كنا نعرفها، يعرفها المطلعون على تفاصيل الساحة السياسية العراقية، كنا نعلم بأن شخصين لابد أن يقتلا، واحد السيد محمد باقر الحكيم، واثنين السيد عبد المجيد الخوئي. كنا نعرف هذه القضية، وكنا نعرف أنهما لابد أن يقتلا من داخل الوسط الشيعي، نعرف الجهات التي تخطط لذلك، وحتى هذا الأمر كان يعرفه السيد الحكيم. أما سيد مجيد لا يعرف، سيد مجيد شاب متهور وما عنده خبرة. وللعلم المخابرات البريطانية كما سمعت أبلغته، هناك قانون في بريطانيا أن المخابرات البريطانية إذا كان عندها علم بأن أحد رعايا هذه الدولة ممن يحملون الجنسية البريطانية يريد أن يسافر إلى بلد، والمخابرات عندها علم بأن هذا المواطن البريطاني إذا ذهب إلى ذلك البلد سيقتل، يخبرونه حتى لو كانت القضية فيها كشف لأسرارهم. وحسب ما سمعت أن المخابرات البريطانية أبلغت السيد مجيد الخوئي قبل أن يذهب إلى العراق بأنك ستقتل، وأن الأمريكان سوف لا يحموك لست عمدا، لكن طبيعة الأمريكان لا يعبؤون كثيرا للذين يكونون معهم، هذه قضية معروفة في الوسط السياسي. ولكن مع ذلك ذهب السيد مجيد الخوئي. كنا في الساحة السياسية العراقية آنذاك كنا على علم بأن السيد باقر الحكيم يقتل، وهو كان يعلم بذلك، لا أقصد كان يعلم بذلك علم اليقين، لكن المعطيات كلها تقول بذلك، وكلنا نعلم بتلك المعطيات. السيد الحكيم قتل في العراق من القاعدة، ولكن كان مخططا له أن يقتل بأيادي شيعية، كان مخططا له أن يقتل بأيادي شيعية، لكن الذين قتلوه القاعدة قتلته قطعا، القاعدة هي التي قتلت السيد الحكيم. لماذا يقتل بأيادي شيعية؟ لأن السيد الحكيم كان مميزا بين القيادات السياسية العراقية، كان مميزا فيما بينهم بحكم معطيات متوفرة فيه ولديه من جهة دينية اجتماعية سياسية إلى غير ذلك، ليس الحديث عن شخصية سيد باقر الحكيم، لكن كان عنده من المعطيات من المؤهلات غير متوفرة عند أي شخصية أخرى في الساحة السياسية أو في قيادات الأحزاب الشيعية. لهذا السبب ولهذا الأمر السيد الحكيم صفى أموره قبل أن يأتي إلى العراق، رتب أمور قيادة المجلس ورتب كل الأمور، كان يتوقع هذه القضية، وكانت القضية متوقعة قبل ذلك بزمن، لا أريد الرجوع إلى الوراء والدخول في تلك التفاصيل لأنني لست هنا في صدد التأريخ للأحداث والحوادث. أما سيد مجيد سيد مجيد كان مخططا لقتله أيضا من داخل الوسط الشيعي العراقي. لا أقصد الذين قتلوه، الذين قتلوه لم يكن قد خططوا لعملية القتل هذه. سيد مجيد ربما تهور في ذلك حين جاء إلى النجف وراح يبحث عن هذا الرجل الذي اسمه حيدر الرفاعي، سيد حيدر الرفاعي، وأراد أن يرجعه إلى منصبه، إلى منصبه، إلى أنه يكون الكليدار في الحضرة العلوية. وهذا الشخص كان بعثيا وآذى كثيرا من الناس، والنجفيون كثيرون منهم لا يحبونه، فجاء به ليرجعه إلى مكانه، لأنه كان صديقا لسيد مجيد في السابق أيام البعثيين. كان هو مختفي، ضيع وجهه خوفا من الناس. إضافة إلى النشاط القوي والواسع الذي قام به السيد مجيد خارج العراق ضد مرجعية السيد محمد الصدر، وهذه قضية كانت معروفة، والخلاف والصراع الموجود بين آل الخوئي وآل الصدر، وآل الخوئي استمرت المرجعية في السيد السيستاني، والخلاف الذي كان قائما بين مرجعية السيد السيستاني ومرجعية السيد محمد الصدر. ثم لما نشب الخلاف والحديث والمشاجرة، سيد مجيد أخرج مسدسا وأطلق إطلاقات في الهواء، ما أطلق على أحد، أراد أن يخيفهم. الواقفون كأنهم كانوا يبحثون عن أي سبب، فركضوا إلى مكان قريب كان مشحونا بالأسلحة، وجاءوا بالأسلحة وقتل السيد مجيد الخوئي بتلك الطريقة البشعة. الذين كانوا حاضرين يقولون حين سحلوا جثته وهم يمثلون بها وهو على قيد الحياة، قطعوه وهو على قيد الحياة، كان يتوسل إليهم أن اقتلوني، إلى أن قتلوا. السيوف، الدماء، التمثيل، القتل، هذه صور في واقع المؤسسة الدينية، صراعات بين العوائل العلمية، صراعات بين المرجعيات. لا أريد هنا أن أثير شيئا، والله وحق ضلع الزهراء كل مرادي وغايتي أن أصل إلى هذه النتيجة. يا جماعة، هؤلاء العلماء أناس عاديون، آراؤهم عادية قابلة للنقد وللمناقشة، إنها بين الخطأ والصواب، وهم شخصيات عادية لا بد أن نتفحص عنهم. ألا تتذكرون ما مر في الرواية عن الإمام الصادق من وجوب النظر على الشيعة في الفحص عن العلماء لكي يميزوا بين تلك القلة القليلة التي يرتضيها أهل البيت وبين تلك الكثرة المتكاثرة ممن هم أضر على الشيعة من جيش يزيد ابن معاوية على الحسين وأصحابه؟ أليس هذا الكلام مر علينا من كلام المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ والكلام يتواصل. قبل قليل قرأت لكم مقطعا من رسالة السيد باقر الحكيم إلى الشيخ شمس الدين يتحدث عن السيد الخوئي. أنقل لكم كلاما ينقله إبراهيم الفاضلي، صاحب ورئيس تحرير مجلة العدل النجفية، يقول: عندما اجتمعت مع صدام حسين في القصر الجمهوري سألته: لماذا بعد صعود السيد الحكيم إلى الملأ الأعلى دعمتم مرجعية الخوئي في الوقت الذي كان هناك مرجعان كبيران، السيد البغدادي والسيد الخميني، وهما العدوان اللدودان لشاه إيران، باعتبار أن السيد البغدادي كان عنده نفس عروبي، نفس العروبة كان واضحا في شخصية السيد البغدادي، سيد محمد البغدادي. وهما العدوان اللدودان لشاه إيران، وبخاصة أنتم تتعرضون لتحرشاته باسم شط العرب. فأجابني صدام حسين. ما هو جواب صدام حسين؟ ولاحظوا المقاربة في التقييم. أنا لا أقول بأن تقييم السيد باقر الحكيم تقييما خاطئا، تقييم صحيح، ولكن لكل وجهة نظره. إن الشيخ الخوئي، هذا كلام صدام، إن الشيخ الخوئي فيه عيوب لا يمكن أن يتحرك من خلالها ضد الحزب والثورة، منها أنه تركي لا فارسي، فالشاه ينظر للعنصر التركي بالدونية، ومنها أنه يخاف من أقل واحد له صلة بالدولة، نفس الكلام الذي قاله سيد باقر الحكيم، ومنها أنه يخاف من أقل واحد له صلة بالدولة، فكيف إذا التقى مع أعلى سلم بالقيادة؟ وهذه العيوب لصالح مسيرتنا التقدمية التغييرية، ولهذا يمكن تحجيمه في أي وقت إذا تحرك ضدنا، والشاه لا يتحمس له ولا يدخل معنا في صراعات جانبية على حساب مصالحه في المنطقة. هذا الكلام موجود في كتاب عراق بلا قيادة لعادل رؤوف، صفحة 114-115، ونقله عن السلطة والمؤسسة الدينية الشيعية في العراق، صفحة 19-20، إصدار المركز العراقي للإعلام والدراسات، في صفحة 116 نقرأ الرسالة التي بعثها شاه إيران إلى السيد الخوئي بعد أن وصلت إلى الشاه الإيراني هدية من السيد الخوئي، عبارة عن خاتم عقيق مكتوب عليه يد الله فوق أيديهم. الرسالة بصورتها الأصلية موجودة في صفحة 578، وأنا قد رأيتها، رأيت الرسالة في صورتها الأصلية، وهي موجودة ومطبوعة في كتب كثيرة في إيران أرخت للثورة الإسلامية. الرسالة التي بعثها الشاه من قصر ياوران، وهو القصر الملكي السلطاني الشاهنشاهي لشاه إيران، حضرة آية الله العظمى السيد الحاج أبو القاسم الخوئي، أتمنى بتأييد الله سبحانه وتحت العناية الخاصة لولي العصر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف أن تكونوا بصحة وعافية، فقد تشرفنا بتلقي خاتم من عقيق مكتوب عليه يد الله فوق أيديهم، مما أوجب علينا الامتنان والشكر، وكان ذلك بشارة كبرى لنا، ونشكر ربنا المتعال وكل مؤيدي الحق أنه كان طوال حياتنا وسلطتنا حافظا وحاميا وموجها لنا في طريق صيانة ونشر مذهب الحق الجعفري، كان العلماء يسمونه حامي حمى الشيعة، وإنه سبحانه كان حاميا لبلادنا إيران وشعبها من سيئات الحوادث، ونأمل أن يكون ذلك في المستقبل إن شاء الله. مرة أخرى ندعو الباري أن يحفظ وجودكم الشريف من أجل كل شيعة العالم، خاصة شعب إيران، آملين أن نحظى كما كنا دائما بدعواتكم المباركة. قصر ياوران بتاريخ 4 من دي 1357 شمسي، محمد رضا بهلوي. أولا نقف عند تاريخ الرسالة. الرسالة صادرة 4 ديماه 1357. ديماه هو الشهر العاشر، يعني في اليوم الرابع من الشهر العاشر. متى خرج الشاه من إيران؟ خرج ولم يعد بعد ذلك، خرج ولم يعد في يوم 26 من نفس الشهر، يعني فيما بين تاريخ خروج الشاه وما بين هذه الرسالة كم يوم؟ 22 يوم. الرسالة 14، الشاه خرج يوم 22/10. سيد الخميني متى وصل إلى إيران؟ وصل 12 بهمن، بهمن هو شهر 11، يعني 12/11، يعني ما بين صدور الرسالة وما بين وصول السيد الخميني إلى إيران 38 يوم. 38 وثلاثين يوم بالضبط ما بين صدور الرسالة من قصر نياوران كاخ نياوران وما بين رجوع السيد إلى إيران في 12 من شهر بهمن، وبين الرسالة وبين خروج الشاه 22 يوم، 26/10 خرج الشاه من إيران. هذه القضية مهمة، قضية التاريخ، يعني في نفس الوقت الشديد، وواضح من كلام الشاه يشير إلى الأزمة حين يقول: وكان ذلك بشارة كبرى لنا أن يأتي خاتم من السيد الخوئي مكتوب عليه يد الله فوق أيديهم، ونشكر ربنا إلى أن يقول أنه كان طوال حياتنا وسلطتنا حافظا وحاميا، وأنه سبحانه كان حاميا لبلادنا إيران إلى آخر الكلام. الذي يظهر من الكلام أن القضية في شدة الأزمة، مضمون الرسالة وتأريخ الرسالة أيضا. نقل أكثر من واحد عن السيد الخوئي بأن السيد الخوئي لا علم له بهذه القضية، لا علم له بأن الشاه قد أرسل له رسالة، ويقولون بأن السيد الخوئي ينكر أنه أرسل خاتما عقيق. يمكن أن يكون كلام السيد الخوئي صحيحا، ولكن مثلا أولاده، ولده سيد جمال وأصهاره، حينما جاءت زوجة الشاه فبعثوا بيدها خاتما، والرسالة جاءت شكرا على هذا الخاتم وينتهي الأمر. يمكن أن يكون كذلك، ويمكن أن الذين ينقلون التكذيب هم لا ينقلون التكذيب من السيد الخوئي، وإنما هم يكذبون ترقيعا، ومثل هذا كثير في وسط حوزتنا العلمية. أصلا هناك كلمة شائعة في الحوزة العلمية في النجف يرددها طلبة العلم وفضلاء الحوزة: والأصل في الأخبار أن تكذب، لا سيما في النجف وكربلاء. والأصل في الأخبار أن تكذب، كثير من الأخبار التي تتردد في هذا الوسط، لأن قضية التسقيط وتشويه السمعة والمبالغة في الشخص الذي يريدون أن يرفعوا من شأنه، يصنعون له أكاذيب ومناقب وكرامات. وهذه القضية قضية معروفة، قضية الأكاذيب في الترقيع، وقضية الأكاذيب في صنع المناقب والكرامات. الحديث طويل والكلام يطول، كان في بالي مطالب أخرى، ولكنني أرى الوقت يجري سريعا سريعا. أنتقل إلى صورة أخرى. إلى أيام السيد نعمة الله الجزائري، من كبار علماء المدرسة الإخبارية رحمة الله عليه، سيد نعمة الله الجزائري من علماء العصر الصفوي، من علماء القرن الحادي عشر الثاني عشر هجري. هو ينقل عن أستاذه الشيخ جعفر كمال الدين البحراني، أيضا عالم معروف، شخصية معروفة. سيد نعمة الله ماذا يقول؟ لما كنت في شيراز لتحصيل العلوم العقلية، أتيت إلى شيخنا الفاضل البحراني الشيخ جعفر، فقلت له: ما تقول في تفسير الشيخ عبد علي الحويزي نور الثقلين؟ تقدم الكلام عنه في الحلقات الأولى من هذا البرنامج، وهو تفسير القرآن بالأحاديث، وكان أول من فسر القرآن بالأخبار في عصرنا هذا. فأجابني، لاحظوا هذا العالم كيف يجيب، فأجابني: ما دام الشيخ عبد علي حيا فلا يساوي تفسيره فلسا واحدا. هذه هي عقدة المعاصرة التي تحدثت عنها في هذه الحلقة، وتحدثت عنها في حلقات سابقة. ما دام الشيخ عبد علي حيا فلا يساوي تفسيره فلسا واحدا، أما إذا مات فأول من يكتب هذا التفسير، باعتبار ما كانت توجد كتب مطبوعة، طباعة لا توجد، فالعالم حين يريد كتابا إما يؤجر شخصا يكتب له أو هو يكتب بنفسه. فأول من يكتبه أنا. ثم أنشد: ترى الفتى ينكر فضل الفتى، ما دام حيا فإذا ما ذهب، لج به الحرص على نكتة يكتبها عنه بماء الذهب. هذا هو الحسد، وهذا يتنقل بين العلماء بشكل شديد. لذلك حالة التنافس الموجودة بين المراجع أحد المحركات لهذا التنافس المضطرم والمضطرب هو الحسد. حادثة ينقلها السيد المرعشي المرجع المعروف، ينقل عن أبيه يقول: كان والدي يحضر درس المحقق الآخند، الآخند الخراساني الذي ذكرته قبل قليل، الذي أصدر فتوى في الحكم بفساد الشيخ فضل الله نوري التي أدت إلى قتله، والذي كان ولده أيضا مع مجموعة العلماء الذين ضحك عليهم الشاه رضا بهلوي حين اجتمعوا في الحرم العلوي الشريف. كان والدي يحضر درس المحقق الآخند صاحب الكفاية شيخ محمد كاظم الخراساني، وكنت أرافقه في الطريق، وكان يرى شخصا ممن تلبس بزي أهل العلم، وما كان يراه والدي إلا ويدعو عليه قائلا: اللهم اخذله في الدنيا والآخرة. وسمعت ذلك منه مرارا، فسألته يوما عن سبب ذلك، فقال: والدي هذا الذي تراه كان يحضر مع شيخ آخر من بلدته درس الآخند، وكان الأستاذ يمدح صاحبه بالذكاء والفطنة، وإذا به اشتعلت فتيلة الحسد في وجود هذا الشيخ. وفي يوم ابتلي صاحبه بالزكام، وكنت عنده لعيادته، فدخل هذا الشيخ وقال له: عندي دواءك. فجاءه بمسحوق ووضعه في إناء وناوله، وبعد سويعة أخذ المسكين يتقيأ وتغير لونه، وبعد ساعات ارتحل إلى جوار ربه، وعلمنا أنه سقاه السم، وذلك من شدة حسده. وبقي موجودا في الحوزة ويدرس ويحضر في درس الآخند الخراساني، وهؤلاء يصيرون مراجع وعلماء، وذلك من شدة حسده، وقد أيتم 4 أطفال من حنان الأب. وهكذا يفعل الحسد بأهله، ويأكل الإيمان كما يأكل النار الحطب، كما تأكل النار الحطب، كما يأكل النار الحطب. هذه من عجمة المتحدث، وهذه كثيرة في كلام علمائنا رضوان الله تعالى عليهم. آخر شيء أختم به حديثي، حديث ذكره شيخ يوسف البحراني في كتاب الحدائق الناظرة، وهو حديث غريب بالنسبة لي، لأنني لم أرى هذا الحديث في مصدر من مصادر كتبنا التي نقلت أحاديث الأئمة. المضمون واقعي، المضمون واقعي، ولكن الحديث يبدو أن أحدا لفقه من علماء الشيعة. يقول الشيخ يوسف البحراني صفحة 163 من الجزء 18 من الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة، الناشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في قم، صفحة 163: وكان بعض من عاصرناه من المشايخ ينقل حديثا إن صح، شيخ يوسف أيضا شاك في الحديث، إن صح هان الأمر في ذلك. هان الأمر في ذلك في أي شيء؟ لأن شيخ يوسف كان يتحدث في موارد جواز الغيبة، وقد تطرق إلى ما يحدث بين العلماء من غيبة شديدة ومن إساءة الأدب فيما بينهم، فأورد هذا الحديث: وكان بعض من عاصرناه من المشايخ ينقل حديثا إن صح هان الأمر في ذلك، وإلا فالمقام مقام خطر وإشكال. وصورة الخبر الذي ينقله في حق العلماء أنه عليه السلام قال: خذوا بما يفتون ولا تنظروا إلى ما يقول بعضهم في بعض فإنهم يتغايرون كما تتغاير النساء. لحن أهل البيت ليس موجودا في هذا الحديث إطلاقا بخبرتي، وخبرتي ليست قطعية، لكن لحن الحديث ليس موجودا. خذوا بما يفتون أخذ مضمونا من حديث ورد عن المعصومين في بني فضال أنه خذوا بما رووا وذروا ما رأوا، اتركوا آراءهم في بني فضال. خذوا بما يفتون ولا تنظروا إلى ما يقول، رتبوا حديثا بهذه الطريقة، لكن هذه القضية التي ذكرت فإنهم يتغايرون كما تتغاير النساء وصف دقيق لما يحدث بين المراجع، وصف دقيق جدا. ومن عايش الواقع الشيعي في المؤسسة الدينية يجد أن هذا الوصف ينطبق انطباقا دقيقا. على سبيل المثال، مثلا إذا أحد الفقهاء أحد المراجع أعلن على أن يوم غد هو العيد، يوم غد هو اليوم الأول من شهر شوال، كثير منهم، كثير من العلماء، كثير من الفضلاء، كثير من المجتهدين يعلمون صحة قوله، لكنهم لا يبقون في النجف، يخرجون إلى كربلاء تحت عنوان الاحتياط حتى لا يقال بأنهم أفطروا وفقا لإعلان العالم الفلاني، فيسافرون وهم لا يقضون بعد ذلك ذلك اليوم، لكنهم يريدون أن يقولوا بأن سافرنا خرجنا، نحن في حال إفطار لأننا سافرنا. هذا المرض نحن عايشناه في العراق وعايشناه في إيران، وطلبة الحوزة يعرفون هذا المرض إن كان في النجف أو في قم. نفس الشيء حين ذهاب المرجع إلى الزيارة يتفحص، متى يذهب المرجع الآخر إلى الزيارة؟ فلا يذهب في نفس الوقت. لماذا؟ حتى إذا دخل فقط هو يخطف الأضواء، تقبيل الأيادي والصلوات له لوحده، لأنه لا يريد لشخص ثان يكون معه وقد يخطف قسما من الأضواء، أو ربما يكون هو الخاطف الأكبر والأكثر للأضواء ويحظى باهتمام الناس بدرجة أكبر. لذلك ينظمون أوقات زيارتهم هذا إذا ذهبوا إلى الزيارة، وإلا بعض منهم سنون طويلة وما ذهب إلى زيارة الأمير وهو في جوار الأمير. هذه صور واضحة، أنا لا أريد أن أذهب كثيرا، وهناك تفاصيل أكثر في التفاهة من مثل هذه الأمور، ووالله هذه يعرفونها ويعرفها الجميع. خذوا بما يفتون ولا تنظروا إلى ما يقول بعضهم في بعض، تلفيق واضح، فإنهم يتغايرون كما تتغاير النساء، وإننا لسنا بحاجة إلى فقهاء يتغايرون كما تتغاير النساء ونأخذ بأقوالهم ونغض النظر عما يقول بعضهم في البعض الآخر. إذن إذا أردنا أن نحدد العدالة والأعلمية والأفضلية، أليس نرجع إلى أهل الخبرة؟ إذا كان الذين يجلسون في أعلى القمة المراجع هم يقول بعضهم في البعض الآخر القول السيء، فمن هم أهل الخبرة إذن؟ الحل واضح، قاله الإمام الصادق: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، النظر إلى الإمام الحجة، الإخلاص، وهو المسدد وهو المرشد. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، يقيض له فقيها مؤمنا يقف به على الصواب ويجمع له بذلك خير الدنيا وثواب الآخرة، ولا يدعه لا يتركه في يد ذلك الفقيه الشيعي الملبس الكافر، لأن الحديث كان في الرواية عن الفقهاء الشيعة. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، ولكن بقيت للحديث بقية، سآتي على بقية الحديث إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. كان بودي أن أجعل هذه الحلقة هي خاتمة الحديث في هذا الموضوع، في موضوع محاولات الإصلاح والتصحيح، لكن الكلام طويل طويل. زهرائيون نحن، زهرائيون نبقى، نحيا نموت، زهرائيون، زهرائيون يا بقية الله، زهرائيون معك يا ابن رسول الله، زهرائيون، زهرائيون إلى آخر أنفاسنا، زهرائيون مع الحياة وزهرائيون مع الممات، زهرائيون في الدنيا وزهرائيون في الآخرة، زهرائيون في البدايات وزهرائيون في النهايات، زهرائيون نحن والهوى. زهرائي في أمان الله.
هو القائم ترفن راياته، هلا بيك ظلت أيام، والمهدي والمهدي صفح، هلا بيك ظلت أيام، ظلت أيام والقائم ترفن ظلت أيام، ظلت أيام والمهدي صفح أيه، من تضر الإنسانية تبد الثورة، من تضر الإنسانية تبد الثورة، وين بدي